أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أزال الكلام في العنصر المشترك بين النوعين. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه. إذن الكلام كان في حجية القطع، وأنه أعم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ونفرق بين معنى القطع ومعنى الحجية. فالقطع هو انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، وحجية القاطع مركبة من أمرين: المعذرية والمنجزية. فإذا العبد قطع خطأ بأن هذا العمل جائز وعمله بناء على قطعه وكان حراما في الواقع، فالمولى عز وجل لا يعاقبه ما دام قد استند إلى قطعه، وهذا القطع لا بد أن يكون له منشأ. مو قاعد ببيته يقول أنا قطعت، مثل بعض الآن يقول له شنو الدليل هذا أعلم من ذاك، يقول والله أنا راجعت الرسالة العملية شفت هذا أعلم من ذاك. وهذا المقدار ما يكفي حتى يبين الأعلمية، لا بد أن يكون عنده اطلاع على المباني واختلاف المباني بين الفقيهين حتى يستطيع أن يحدد من هو الأعلم، مع كونه يكون من أهل الخبرة، يعني يقدر يميز بين الفقهاء. يحسب أن ماء فشرب متعمدا ماء، هذا بعدين تبين أنه خمر، ما عليه شيء هذا. حتى الآن لو الفقيه يسأل إنسان شرب بالخطأ شرب سائل بعدين تبين أنه خمر، عليه شيء؟ يقول ما عليه شيء. هاي في المعذرية. نعم، إذن جانب من جوانب حجية القطع المعذرية اللي أخذناه في الدرس الماضي، درسنا من اليوم في المنجزية. إذا هذا المكلف قطع بأن هذا الأمر حرام وفعل هذا العمل فللمولى أن يعاقبه، أو قطع بأنه واجب وتركه وأيضا يعاقب. فمثاله مثلا إذا قطع بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه، حط بين قوسين وكان خمرا في الواقع، خلى قوسين. كذلك في المعذرية أيضا وكان الشراب خمرا في الواقع، حط هذا بين قوسين وهناك أيضا بين قوسين. في المعذرية لماذا قال وكان الشراب خمرا في الواقع؟ لأنه إذا كان يعتقد أن هذا السائل ماء بعد ذلك تبين أنه ماء، بعد ما عليه شيء، يعني ما قطع به هو الواقع. فلذلك نشترط أنه وكان الشراب خمرا في الواقع حتى يخالف قطعه. قد نقرأ: والآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه، طبعا قطع أنه واجب وترك، أو يقطع أنه حرام ويفعل، فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه. مثاله: كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه. فعندك حالتين: قطع بأن هذا السائل الموجود أمامه خمر، عندك حالتين: مرة يتبين أنه خمر في الواقع، ومرة يتبين أنه ماء. نأخذ على الشق أنه ماء، قطع أنه خمر ولكن تبين بعد ذلك أنه ماء، فالله عز وجل يريد أن يحاسبه فيقول: على ماذا تحاسبني؟ هذا طلع ماي مو خمر. هذه حالة. والحالة الثانية أنه كان خمرا في الواقع، فهنا هل الحساب يكون على الواقع أو على ما قطع به وإن كان مخالفا للواقع؟ بناء على ما قطعت. في الحالة الأولى إذا شرب الخمر وتبين أنه خمر في الواقع فيكون عاصيا، معنى العصيان، قطع بشيء وفعله ثم تبين بأن هذا الذي قطع به مطابق للواقع فيكون عاصيا. الحالة الثانية إذا كان قاطع بحرمة شيء وفعله ثم تبين أنه لم يكن في الواقع فكان ماء في الواقع في هذه الحالة بعد ما أسميه عاصي، أسميه متجرئ، فلو تجرأ على الله بأنه كان قاطعا بشيء ففعل هذا الشيء حتى لو بعد ذلك تبين أن هذا غير موجود في الواقع. إذن فرق بين معنى العصيان ومعنى التجري. فالآن مثالنا كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع، هذا معنى العصيان. أما وإذا لم يكن خمرا في الواقع فهذا مصداق التجري، رح يأتي في الحلقة الثانية. لذلك قال وكان خمرا في الواقع يؤثم، نعم، حساب المتجري نفس حساب العاصي لأنه بتجرح على الله عز وجل.
ما يقدر يحتاج على الله عز وجل شيء، ما شربت ماء صحيح أنا غسلت الخمر.
نعم ما يكون عاصي، مو عاصي بس تجرأ لأنه كان قاطع بشيء، يعني يقطع بأن هذا حرام ويسويه.
يعني
على قطعة، نعم على قطعة. وإحنا الآن الأحكام الواقعية مو موجودة أمامنا، قد بعض الأمور مثل الفقيه يقول بالحرمة في الواقع مو حرام لنفرض، أو يقول بأمور واجبة وفي الواقع مو واجب، لأنه أحكام ظاهرية قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. فإذا الفقيه قال بحرمة شيء يجب عليك أن تجتنب، برجع التقليد إذا قال هذا حرام يجب عليك أن تجتنب، إذن بناء على القطع لا بناء على الواقع، والحساب بناء على قطعك. ولا إذا كان الحساب على الواقع كل مراجع التقليد مشكلة، لأن أحكامهم كثير منها قد ما تكون مصيبة للواقع. إذا نظرنا إلى ما يقطع به، يعني يطبق القواعد يصل إلى حكم معين، الفقيه الثاني يطبق القواعد التي ثبتت حجيته عنده يطبق ويصل إلى حكم آخر. فإذا كل فقيه عند مجموعة من المباني والقواعد يطبق على الآية وعلى الرواية ثم يأتي بالحكم، يعني معادلة رياضية. فعند نظرية يصل إلى الحرمة مثلا، الثاني عند نظرية يوصل إلى الاستحباب، فهذا يحكم بالاستحباب، هذا يحكم بالحرمة، لأنه أحكام ظاهرية، قد لا هذا مصيب للواقع ولا هذا مصيب للواقع، لأن الروايات الموجودة عندنا أكثرها روايات آحاد، مو روايات متواترة، المتواترات جدا قليلة عندنا في الدين، أكثر الروايات روايات آحاد، روايات ثقات، ورواية الثقة يعطي ظنا لكن ظن معتبر. إذن هو ظن قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، فدام ثقة يأخذون بخبره، إلا إذا كانت هناك قرائن أنه المثل لا يمكن العمل به. فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته نتيجة العصيان، وإن لم يكن خبرا في الواقع فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته بناء على تجريه أو تجرؤه، لأن العبد كان على علم يقين قطع بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك، وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع ويسمى بجانب المنجزية. إذن حجية القطع لها جناحان، المعذرية والمنجزية.
المنجزية تعرفها؟
أن الحكم يتنجس على المكلف إذا قطع بحكمه، فإذا قطع بحكم وخالفه فإن من حق المولى أن يعاقبه. والمعذرية يعني المكلف معذور إذا عمل بقطعه ثم تبين أنه مخالف للواقع. المعذرية يعني أن المكلف معذور إذا عمل بقطعه، والمنجزية يعني أن الحكم يتنجز على المكلف بناء على قطعه. أعيد، يتنجز عليه يعني لازم يسوي
فعليا،
تبي تقول فعلي، نعم يكون فعليا عليه، نعم الحكم يكون فعلي عليه، يعني يتنجز، يعني لابد أن يأتي به أو يتركه. فإذن عندنا العبد يكون معذور، جانب الثاني التكليف يتنجز على العبد. منجزية منجز أنجزه يعني أنهاه انتهى منه، ينجز يعني يتنجز عليه بمعنى أنه يجب أن يأتي به، معنى اللغوي يختلف.
شنو
هو؟ قلنا عصيان أو تجري، المعاند لشيء آخر. كان يعلم ويخالف عنادا. الآن بين العصيان والتجري.
قد يأتي مثلا المستحب صحيح؟
مستحب ما في عقاب في الأحكام الإلزامية، الواجب والحرام يصير أكو عقاب، هناك أكو زيادة درجات، فما يدخل في العقاب، ما يدخل في التجهيز والمعذرية. مستحب والمكروه والمباح وحر يأتي به أو لا يأتي به. إذا كان قاطعا بالحكم، إذا كان حجية القطع بمعنى التنجيز والتعذير أو المنجزية والمعذرية، فهذا يأتي في جميع عمليات الاستنباط، لأن نتيجة الاستنباط شنو؟ تنجيز لو تعذير، نتيجة نهائية، سواء كان بناء على الدليل المحرز القطعي أو الدليل الظني المعتبر، أو كان بناء على الأصل العملي. يعني آخر شيء الفقيه يعطيك حكم شرعي بالمعنى الأعم، يعني حكم شرعي بالمعنى الأخص، أو وظيفة عملية، وهذه الوظيفة العملية أو الحكم الشرعي فيه تنجيز أو تعذير. إذن حجية القطع بمعنى التنجيز والتعذير تأتي في جميع عمليات الاستنباط، ولا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات الاستنباط، لأن الفقيه حينما يستنبط الموقف العملي يصل إلى موقف عملي، هذا الموقف العملي إما أن يكون منجزا عليك أو تكون معذورا عنه. إذن قبل ما نأتي إلى عمليات الاستنباط والفقيه يستنبط الأحكام، لابد أن نثبت أولا حجية القطع. أن نفرض أن الفقيه قطع بحكم، من الذي يقول أنه حجة؟ لابد يكون عنده دليل على حجية قطعه. الآن إما بطريق مباشر يقطع بالحكم عن طريق الدليل القطعي، وإما فيه ظن، وإما أنه وظيفة عملية. فإذا هنا أيضا يصل إلى موقف عملي، إما حكم شرعي بالمعنى الأخص، وإما وظيفة عملية، فلا بد أن يكون عندنا حجية القطع يعني التنجيز والتعذير، حتى يمكن أن يقول بأن هذا الحكم منجز على المكلف أو المكلف معذور عن الإتيان به. ولا بدون حجية القطع ما يصل إليه الفقيه يكون لغوا بلا فائدة. أقطع بحكم، فإذا ما عندي حجية القطع إذن هذا العمل الذي قام به الفقيه يعتبر لغوا ما له فائدة. إذن حجية القطع تدخل في جميع عمليات استنباط الموقف العملي. لذلك يقول: وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه، يعني الذي له جانب المعذرية والمنجزية، لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي بالمعنى الأعام يعني الموقف العملي، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، وهي يعني هذه النتيجة هي العلم بالموقف العملي اتجاه الشريعة، هي العلم وتحديده على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي. إذن الفقيه حينما يجري عمليات الاستنباط حتى يخرج آخر شيء بالموقف العملي، ويكون عالما بهذا الموقف العملي إما بواسطة الدليل القطعي فيكون قاطعا بالحكم، وإما يكون عن طريق الدليل الظني المعتبر فيكون قاطعا بالحكم تعبدا، وإما بناء على الأصل العملي فيخرج بالوظيفة العملية ويقطع بهذه الوظيفة العملية، لأن هناك أدلة قائمة على حجية هذه الأصول العملية. فعندنا أدلة على حجية الدليل القطعي، وأدلة على حجية الدليل الظني المعتبر، وأدلة على الأصول العملية. فما يكون عندك بالقاطع فهو قطع، وما يكون عندك بالظن فلابد أن يكون عندك دليل قطعي على حجية هذا الظن، وإذا كان عندك أصل عملي فلابد أن يكون عندك دليل قطعي على حجية الأصول العملية. إذن إما أن ننتهي إلى القطع مباشرة أو ننتهي إلى القطع بوسائط. فدائما عندك القطع. فالآن حينما الفقيه يعطيك حكم يقول أنا أقطع بهذا الحكم، إما قطع مباشر إما قطع بواسطة، ولا بد أن يقطع. فإذا قل لي ظن، نعم ظن معتبر، ونهاية الظن المعتبر إلى القطع. فحينما يطبق هذه القواعد الموجودة عنده هو قاطع بوجود هذه القواعد، يعني يقطع بحجية هذه القواعد، إما مباشرة ينتقل إلى القطع أو عن طريق وسائط يكون عند القطع. فإذن هو دائما يقطع بالحكم الشرعي أو قل بالموقف العملي. إذن دائما الفقيه يريد أن يصل إلى القطع بالموقف العملي، فهذا الفقيه بناء على القواعد الموجودة عنده لنفرض يصل إلى الحرمة فيقطع بالحرمة، فقيه الآخر بناء على القواعد الموجودة عنده يقطع بالاستحباب، وإذا عند قاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على القاعدة أيضا يصل إلى الاستحباب ويقول أقطع بالاستحباب. قاعدة التسامح في أدلة السنن أيضا هناك مجموعة من الروايات، إذن يصل إلى الاستحباب، الثاني يصل إلى الحرمة، هذا يصل إلى الكراهية، الثاني يصل إلى الوجوب. ذلك العملية مو عملية سهلة، أن الفقيه حينما يستنبط حكما شرعيا بهذه السهولة، إحنا الآن فقيه يقول كذا وذاك الفقيه ليش ما يقول مثل فقيه، هذا اللي إحنا جهلة في قضية الاستنباط. الآن المفروض من نتعلم كيفية الاستنباط، بعد الإنسان يتحرز أنه يطعن في أي معمم، أي معمم كان خطيب منبر، حتى لو طالب الآن دارس سنة سنتين بالحوزة قاعد يدرس رسالة عملية، على مقدار علمه يدرس، على مقدار علمه قد يدرس نحو. عندنا أكو بعض العلماء في الحوزة 30 سنة بس يدرس لغة، بس شغله لغة ما يدرس أي شيء آخر 30 سنة. أكو بعض العلماء بس يدرسون لغة، يظل يتفرغ نفسه بس لتدريس اللغة، صار متخصص باللغة. العلماء قاعد يقومون بجهود، احنا باعتبار بعيدين عن الحوزات ما ندري ايش قاعد يسوون، لكن الان من تدخل بالمعمعه تعرف انه العلماء ايش قاعد يسوون. مو عمليه سهله لما اخر شيء يعطيك حكم شرعي بينه وبين الله ان هذا هو الحكم الشرعي. طبعا نتكلم عن الفقهاء الحقيقيين، مو انه واحد مدعي اجتهاد لو مدعي ما عنده شغل في هذا، لانه يعطيك على المزاج، ممكن يغير الفتوى بين ليلة وضحاها على حسب مصلحته الشخصية. هذا ما نتكلم عن هؤلاء، هؤلاء خارج الدائرة، نتكلم عن الفقهاء اللي يعملون أنهم يدرسون، عندهم فقه استدلالي، مو أنه فقط عنده رسالة عملية بلا فقه استدلالي. هل نعلم أنه الفقهاء كم يتعبون حتى أنه يعطيك الحكم الشرعي آخر شيء؟ يعني في الرسالة العملية كل مسألة مسألة هو محقق فيها، حتى آخر شيء يقول لك هذا واجب هذا حرام هذا جائز. عملية مو عملية هينة، مجموعة من القواعد الأصولية، قواعد فقهية، قواعد رجالية، قواعد منطقية، قواعد لغوية، ومجموعة من القواعد، كم من العلوم تدرسها بالحوزات حتى أنه آخر شيء يأتي هذا الفقيه إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة فيقول هذا هو حكم الله. والآن تلاحظون أنه الآن على مستوى سنة أولى تدرس القطر وتدرس المنطق، شوف شلون الصعوبة موجودة في أول حركتك في الحوزة، هذا أقل شيء. لذلك اللي يقدر يعبر القطر ويقدر يعبر المنطق تضمن أنه يقدر يستمر، لأن بقية العلوم أسهل، نعم إلا الفلسفة شوية فيها تعقيدات، لكن إذا تمر في أول فصل أول سنة تعبر المنطق والقطر بجدارة، مو على أساس محصل لي 60% و70%، لا بجدارة، هذا مضمون أنه يستمر في الحوزة، يعني ذهنيته تقدر تستوعب هذه العلوم. إذن النتيجة هي العلم بالموقف العملي اتجاه الشريعة وتحديده، معطوف على العلم وتحديده، يعني والنتيجة هي تحديده، يعني تحديد الموقف العملي على أساس الدليل المحرز، وتحديده على أساس الدليل، يعني الدليل المحرز القطعي أو الظن المعتبر، أو على أساس الأصل العملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده، هذا جانب المنجزية، المولى يحتج على عبده يعني الحكم يكون منجزا عليه، ومن العبد على مولاه، هذا جانب المعذرية أنه يحتج العبد على المولى، لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا، يعني عمل ما له فائدة، لأن عمله ليس حجة، يعني لا يوجد فيه جانب المنجزية ولا جانب المعذرية. ففي كل عملية استنباط لابد إذن أن يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية. نعم، هو الحكم. إذن النتيجة، وبهذا أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا. إذن لابد صار عندنا قاعدة، كل ما قطعت به حجة، يعني كل ما قطعت به له منجزية أو معذرية، أي قاعدة كلية الكبرى، كل ما قطعت به حجة، أي صار قاعدة الكبرى، يعني المقدمة الكبرى تأتي إلى مقدمة صغرى، هذا الحكم قطعت به صغرى الكبرى، وكل ما قطعت به فهو حجة. النتيجة هذا ما قطعت به الذي الجزئي الذي قطعت به حجة، يعني هذا الحكم له جانب التنجيز أو التعذير، فمقدمة صغرى وكبرى ونتيجة. ثم الآن يأتي بنقطة أخرى يقول: لا فقط أن حجية القطع عنصر مشترك في عمليات الاستنباط، بل حتى في دراستك للعناصر المشتركة. الآن أنت قطعت بعنصر مشترك، إذا القطع ليس بحجة ما تقدر تعتمد على هذا العنصر المشترك، مو فقط النظر إلى الحكم، حتى نفس القواعد. مرة تقول قطعت بالحكم، فنقول وكل ما قطعت بهذا الحكم قطعت به، وكل ما قطعت به فهو حجة، إذن هذا الحكم حجة. نفس الشيء، قطعت بهذا العنصر المشترك، هذا العنصر المشترك قطعت به، وكل ما قطعت به فهو حجة، فهذا العنصر المشترك حجة. يعني يأتي بالأحكام نتيجة الاستنباط، وأيضا في نفس القواعد والمباني. لذلك يقول: وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فقط، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي، إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ فالظهور العرفي قطعت به، وكل ما قطعت به حجة، إذن الظهور العرفي حجة. هذا الخبر قطعت به، وكل ما قطعت به فهو حجة، إذن هذا الخبر حجة. فإذن حجية القطع تجري في علم الفقه وتجري في علم أصول الفقه. فالفقيه يأتي بالحكم الشرعي فيقطع بالحكم الشرعي فقطعه حجة، والأصولي يقطع بالعنصر المشترك فقطعه حجة. لذلك يقول: فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية، يعني تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة، أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية، الأصولية معطوفة على الفقهية، وحرف العطف معناته تكرار العبارة، يعني أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية التي هي العنصر المشترك. فإذا كان عندك موقف عملي أو كان عندك عنصر مشترك تحتاج إلى حجية القطع، فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته، فليبحث لكن لغو، ما يترتب عليه أثر عملي. نقطة من أول السطر، هاي مو تكملة، مفروض تصير من أول السطر. ما هو الدليل على حجية القطع؟ من يقول بأن القطع حجة؟ يعني من الذي يقول بأن القطع له جانب المنجزية والمعذرية؟ أنت الآن قطعت بشيء، ترتب العمل على قطعك ولا لا؟ فإذا قطعت بأن هذا الأمر مطلوب عرفا فأنت تأتي به، لأن الناس راح يلومونك إذا لم تأتي به، هذا من باب العرف. وإذا قطعت بأن هذا العمل غير مقبول عرفا فأنت لا تأتي به، لأن الناس راح يلومونك إذا أتيت به. والبناء ليس بناء عرفيا، لأن حجية القطع تكون بحكم العقل. عقلك يقول إذا قطعت بأمر فأنت تأتي بهذا الأمر أو تبتعد عن هذا الأمر، فإذا قطعت بشيء أنه حسد فأنت تأتي به. إذا عندك أدلة شرعية معنى ذلك أن هذا الشيء شيء شرعي، فننظر إلى الله عز وجل. وإذا كان قطعك بناء على الأدلة العرفية ما يفعله العرف فأنت راح تحاسب عرفيا. لذلك يقول وحجية القطع ثابتة بحكم العقل.
وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، يجي نقول وحجية العقل ثابتة على من؟
بعد ما كمل البحث خطوة خطوة، لما نخلص البحث سيد الشهيد الصدر كان أنه أثناء الدرس إذا الطلبة يسألونه ما يجاوبون، يقول أنا الدرس صار لي 5 ساعات أحضر، هذا معقولة بس قلت هالكلمة قدر يستوعب كل الكلام اللي أبيه وقدر يشكل؟ فيقول لابد أولا يروح البيت يتصور، يصير عنده المعلوم التصوري، بعد ذلك يشكل. فيقول بأنه نقل عن طلبته، يقول ما قدر أنه يتصور، هذا صار عنده معلوم تصوري وأنا توني في أول الدرس. لا كانوا يشكلون ما يجاوب أصلا، يستمر بالدرس سيد الشهيد. كانوا يسألون بعض الطلبة يقول هذا أنه مو معقول أنه استوعب كل ما قلته خلال الدرس، مستحيل هذا، لازم يروح للبيت مثل ما أنا الآن 4-5 ساعات محضر، حتى في الطريق هو الآن يرتب الأفكار، لذلك في الطريق ما كان يكلم أحد سيد الشهيد رحمه الله عليه، محضر الدرس وفي الطريق أيضا يرتب شلون يقدم الدرس حق الطلبة.
يعني
طبعا نعم نعم يسأل، لكن مو يقول إشكال، لا يسأل يستفسر. مرة أنت تستفسر تقول مطلب مو واضح، أقول لك هو بعبارة أخرى أوضح لك بطريقة ثانية. لكن أحيانا بعض الطالب يقول عندي إشكال، إشكال بعد ما طرح لنا شيء، لا أقول أصبر أنه ما هو الدليل على حجية حكم العقل، هذا يأتي بعدين. إذن حجية القطع ثابتة بحكم العقل، يعني إذا قطعت بحكم من الله عز وجل فالعقل يقول بالتجيز أو بالتعذير. بحكم العقل ثابتة، موجودة العبارة وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، يعني شنو؟ يعني العقل يقول بأنك إذا قطعت بأن هذا حكم صادر من المولى من الله عز وجل، فإذا قطعت بأن الله عز وجل يريد منك هذا الحكم فيجب أن تأتي به، وإذا قطعت بأن الله عز وجل يحرم عليك هذا الفعل فيجب أن لا تأتي به، فيحرم أن تأتي به. ذلك يقول فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه يقطع به من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه، عطف تفسير للتكاليف، يعني التكاليف المكونة من الأوامر والنواهي، وكلامنا عن الأحكام الإلزامية أوامر ونواهي، ما يأتي في المستحبات والمكروهات والمباحات. لذلك يقول فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي، يعني وجوب أو حرمة، بحكم إلزامي من المولى وجوب أو حرمة، دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به، يعني الواجب أو المحرم الذي قطع به، والقطع نتيجة أدلة. فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدي حق الطاعة كان جديرا بالعقاب، وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع التي يقول بها العقل، ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه، يعني إذا قطع بعدم الإلزام، يعني في حالة قطعه بعدم الإلزام والحالة هذه يعني في حالة قطعه بعدم الإلزام، فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام. وهذا هو جانب المعذرية في حجية القطع بحكم العقل. إذن ما يحكم به العقل يحكم بحق الطاعة لله عز وجل، فهذه التكاليف المقطوع بها تدخل في دائرة حق الطاعة للمولى عز وجل. فإذن عندنا دائرة تسمى بدائرة حق الطاعة، فما هي الأمور التي تدخل في دائرة حق الطاعة؟ الآن المقدار الذي ذكره السيد الشهيد مقدار الأوامر والنواهي المقطوع بها، يعني القطع ما تقطع به يدخل في دائرة حق الطاعة. بالنسبة للمظنونات ماذا تقولون؟ هل المظنونات تدخل في دائرة حق الطاعة أو لا تدخل؟ هذا البحث بعدين يأتي. هذا المقدار الموجود عندنا أن المقطوعات تدخل في حق الطاعة لله عز وجل، هذا المقدار الآن موجود عندنا. بعد ذلك يأتي البحث أنه بالنسبة للمظنونات حتى لو كان مظنون معتبر، إذا قلنا فقط القطع يدخل، فالمظنون المعتبر لماذا يدخل؟ هو قطع المظنون المعتبر، يعني عندك حالة الظن، حالة الظن يعني عندك شك، فإذا هذا ليس بقطع. هذا البحث دائرة حق الطاعة المفروض قبل ما الأصولي والفقيه يدخلان إلى علم الأصول يروح إلى علم العقائد. أولا هناك يحدد المبنى، يعني في علم العقائد يحدد ما هي دائرة حق الطاعة، بعد ما يقرر المبنى في العقائد يأتي بهذا المبنى ويطبقه في أصول الفقه. لذلك لابد أن هناك هم يكون مجتهد حتى يقرر أي مبنى، لأنه إذا صار مقلد لغيره فهذا ليس بمجتهد. إذن في بعض القضايا العقائدية لابد أن الأصولي يحدد مبانيه أولا في القضايا العقائدية، بعد ذلك ينتقل إلى علم الأصول، وعلى أساس ما تبنى من مباني في علم العقائد يأتي ويطبق هنا. فهنا الآن المقدار الموجود عندنا أن المقطوعات تدخل في حق الطاعة، هذا وين لازم يبحث؟ أولا يبحث في علم العقائد، فيأتي إلى الأدلة يحاول أن يثبت أن المقطوعات تدخل في دائرة حق الطاعة، وأن الله عز وجل يحاسب على أساس هذه المقطوعات. ثم البحث الثاني الذي يبحثه في علم العقائد أن المظنونات تدخل في دائرة حق الطاعة أو لا تدخل، والبحث بحث عقلي، لأنه في العقائد ما نعتمد على الأدلة الشرعية، أول بحوث بحوث عقلية، وما تأتي من روايات إنما هي روايات إرشادية إلى حكم العقل، مو روايات تأسيسية. يعني الروايات الموجودة في علم العقائد هي روايات إرشادية إلى حكم العقل، لأن مهمة الأنبياء أنهم يثيرون دفائن العقول كما في الرواية. إذن المجتهد في الأصول مجتهد بالفقه، قبل هذا لابد يكون مجتهد في علم العقائد حتى يقدر أنه يطبق المباني التي هو يعتقد بها، يقطع بها ويأتي ويطبقها هنا. إذن عندنا جانبان في حجية القطع، جانب المعذرية وجانب المنجزية، وما يقطع به المكلف من أوامر ونواهي، يعني من وجوبات وتحريمات، هذا القطع بالوجوب والقطع بالحرمة تدخل في نطاق حق الطاعة، ويمكن لله عز وجل أن يحاسب على أساس هذه المقطوعات التي قطع بها المكلف، إما بنفسه يقطع يعني يكون فقيها، أو عن طريق التقليد يقطع بهذه الأحكام. وكذلك المطلوب من الأصولي أن يقطع بالعناصر المشتركة، فعنده قطع بالعناصر المشتركة فهذه العناصر المشتركة تكون حجة عليه. الفقيه الآخر يتبنى قواعد ثانية فحجة على الفقيه الآخر. البعض يتبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن، البعض ما يتبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن. فهذا بناء على رواية ضعيفة تأتي في المستحبات فيقول مستحب، الثاني ما يأخذ بهذه الرواية فلا يقول مستحب. إذن على حسب مبناه أنه في الاستحباب هل يحتاج إلى دليل محرز أو أنه يمكن أن يعتمد على الروايات الضعيفة والروايات المجهولة في المستحبات والمكروهات. إذا يتبنى القاعدة في الرسالة العملية يكتب مستحب، فأنت من تقرأ تقول مستحب، إذا عنده دليل ولابد أن يكون دليل قطعي، وإلا أن الفقيه لا يحكم بهذا، مو بهذه الكيفية. الآن شوي شوي نتعلم أنه في المستحبات في الرسالة العملية إذا كان هذا الفقيه يتبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن، عنده رواية ضعيفة، عنده رواية مجهولة، عنده رواية مرسلة، عنده رواية مقطوعة، عنده أي نوع من أنواع الروايات اللي هي ما تعطي ظنا ولا أخبار ثقات، فلما يقول مستحب لا تناجر المرجع الآخر، هذا التابع أو المقلد يقول ليش ذاك المرجع ما يقول بالاستحباب أو ما يقول بالكراهية، لأن ذاك المرجع ما يتبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني شوي شوي نتعلم أنه هذه الاختلافات بين المراجع اختلافات مسموح بها، وما نحاسب المرجع ليش هذا يقول كذا وليش ذاك يقول كذا، مثل ما الآن الحال اللي صار بين الجهلة بين الأتباع، لا كل الواحد يرجع إلى مرجع تقليد، وليش أركز هذا؟ المشكلة موجودة عندنا، ترجع إلى مرجع التقليد تأخذ الحكم منه أو تحتاط، والاحتياط أفضل من التقليد، الاحتياط أفضل من التقليد. فإذا شخص يحتاط بين أنه لنفرض هذا الفقيه يقول حرام هذا يقول مستحب بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، تقدم جانب الحرمة إذا كان الحرمة عنده دليل محرز، والدليل المحرز يتقدم على الرواية الضعيفة، فالدليل المحرز يتقدم يعني هذا الحكم يكون مقدما على ذاك، لأنه بناء على دليل محرز وذاك بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن. واضح الفرق الآن؟ فإذا نعرف هذه الحدود، المرجع قاعد يتعب ترى، مو أنه عملية سهلة يستنبط الأحكام، أحيانا في بعض الاستفتاءات المرجع يظل شهر شهر كامل يبحث في الكتاب والسنة لعل يصل إلى الدليل، فالعملية مو عملية سهلة أنه هذا الفقيه حينما يأتي بحكم وأنه إحنا نعترض ليش الفقيه يقول هذا الحكم، أو والله إن عقلي ما يقبل هذا الحكم. كمقلد ترجع إلى من تقلده، إلى المقلد مرجع التقليد، فإذا كان قضايا تعبدية بعد العقل ما ندور يقول لي والله ليش الفقيه يقول صلاة الظهر 4 ركعات، نفض أنه مغرب وعشاء، تقول احنا مفروض في اول الليل احنا نكون نشيطين، المفروض ان الحكم يكون 4 ركعات، بعدين احنا متعبين لازم الحكم يصير 3 ركعات، مع ان الحكم بالعكس. اذا كان قضايا تعبدية فما عندنا دور للعقل فيه تعبدا، فاكو دليل نحكم على اساس الدليل. نعم اذا كان القضايا قضايا عقلية مثل الان حجية القطع ثابتة بحكم العقل، انت تقول لا بحكم النقل، قل لا أولا ثبت قبل ما تدخل إلى الروايات، ثبت العقل ماذا يقول، لأنه إذا ما عندك دليل تطبق الحكم العقلي، لفظ وجد دليل محرز شنو علاقته بالحكم العقلي، هذا كله راح نناقشه بعدين شوي شوي، راح نناقش بحيث تبين لكم هذه الأمور، أبين لكم أكثر من الموجود في الكتاب حتى من تنتقلون إلى الحلقة الثانية والحلقة الثالثة عندك شوي اطلاع على الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، بعض الأمور تحتاجونها، لأنه ما أقدر أتيقن أنكم راح تنتقلون، صور ظروف للبعض ما يقدر يكمل الحلقة الثانية، على الأقل عنده مقدار ميدة بمقدار الحلقة الأولى عنده هذا الاطلاع، لأن قاعدة التسامح في أدلة السنة المذاكرة لهذه يذكرونها في الحلقة الثانية، على الأقل تعرف أنه هذه القاعدة شنو هي. والعقل كما يدرك حجية القطع إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.